أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن فرغنا من مناقشة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف لكلام أستاذه المحقق النائيني قدس الله نفسه، يصل بنا الكلام إلى محاولة السيد الخوئي على الله مقامه للرد على أصل الإشكال، وهو الإشكال المتعلق بأخصية موضوع المسألة من موضوع العلم، وهي المحاولة الخامسة لرد أصل الإشكال، أو المحاولة الرابعة. ذكرنا من قبل محاولة الدواني على الله مقامه، ثم محاولة المحقق الرشدي قدس الله نفسه، ثم محاولة النائيني على الله مقامه، وقد ذكرنا جوابنا وهو بنفسه جواب مستقل، وهذه محاولة رابعة، ويصل بنا الأمر إلى محاولة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وهذه المحاولة من السيد الخوئي قدس الله نفسه تستبطن ثلاثة أجوبة. الجواب الأول عن أصل الإشكال، أن هذا الإشكال مبني على أمرين. أولهما البناء على أن لكل علم موضوعا تدور مسائل ذلك العلم حول عوارضه الذاتية، إذ لو لم نقل بوجود موضوع فإن البحث لن يقتصر على أحوال ذلك الموضوع. أما إذا بنينا على أن لكل علم موضوع، فبناء على مسلك مشهور ستكون المباحث مقصورة على أحواله وأعراضه وعوارضه. الأمر الثاني عليكم السلام الذي ترتكز عليه الإشكالات، أو يرتكز عليه الإشكال المذكور، صبحكم الله بخير، هو لزوم الاقتصار على البحث عن العوارض الذاتية، والحكم بأن عوارض الأخص غريبة عن الأعم. أما لو لم نبني على الاقتصار عن البحث عن العوارض الذاتية، أو لم نبني على أن عوارض الأخص غريبة عن الأعام، فإن الإشكال ينتفي. هاتان ركيزتان يبتني عليهما الإشكال المذكور. إذا عرفت هذا نقول، كذا يقول السيد الخوئي، أن في كلتا الركيزتين إشكالا. أما الركيزة الأولى فإننا لا نسلم بأن لكل علم موضوعا، بل البرهان قائم على أن بعض العلوم لا يمكن أن يكون له موضوع خاص تدور مباحثه حول عوارضه الذاتية. ثانيا، الجواب الثاني، أننا لو سلمنا بأن لكل علم موضوعا، فلا نسلم بأن مسائل ذلك العلم يجب أن تكون مقصورة على العوارض الذاتية لموضوع العلم، بل كما يتعلق البحث بالعوارض الذاتية لموضوع العلم، كذلك يجوز أن يتعلق البحث بالعوارض الغريبة لذلك العلم، وذلك لأن وحدة العلم وحدة اعتبارية لا حقيقية، فإذا تعلق غرض واحد بعدة مسائل صح أن يعقد لتلك المسائل علم على حدة، فيكون البحث في ذلك العلم متعلقا بمطلق أعراض موضوع ذلك العلم، وهو ما يدور حول الغرض الخاص. فإذا تعلق الغرض الخاص بالعرض الغريب صح أن يتعلق البحث بذلك العرض الغريب. الجواب الثالث، وهو مبني على التنزل عن الجواب الثاني والأول. سلمنا بأن لكل علم موضوع، وأن مسائل العلم يجب أن تكون مقصورة على العوارض الذاتية، فلا نسلم بأن عوارض الأخص غريبة عن الأعم، ولا نسلم بأن عوارض الأعم غريبة عن الأخص. أما أن عوارض الأخص ليست غريبة عن الأعام، فلأن المدار في الذاتية والغرابة على صحة الإسناد، بحيث يكون الوصف وصفا للشيء بحال نفسه لا بحال متعلقه. ولا شك أن العرف يحكم بصحة إسناد الأكل إلى الخبز في قولك أكلت الخبز، مع أن الأكل إنما تعلق بهذا الفرد من الخبز لا بطبيعي الخبز، والمأخوذ في الكلام مطلق الخبز أو طبيعي الخبز، فإنك تقول أكلت الخبز. فكما أن العرف لا يستوحش من إسناد الأكل إلى طبيعي الخبز في هذا الكلام، نقول أن العرف أيضا يرى أن إسناد حكم الفرد إلى الطبيعة صحيح، وذلك لأن الفرد في الخارج عين الطبيعة والطبيعة عين الفرد. وكذلك إذا قيل البشر نبي، مع أن النبوة إنما تتعلق بشخص خاص لا بطبيعي البشر، ولكن لما كانت المهملة في قوة الجزئية وهي متحدة مع الفرد، صح أن يسند حكم الفرد حينئذ إلى طبيعي البشر. فالمدار على مثل هذا الإسناد، فإذا صح الإسناد كان المحمول من مسائل العلم الذي موضوع القضية موضوعه أو يندرج تحت موضوعه، وإذا لم يصح الإسناد لم يكن البحث في ذلك المحمول من مسائل ذلك العلم. وبذلك يتضح وجه اندفاع الإشكال في عوارض الأخص، عوارض الأعم التي تحمل على الأخص، باعتبار أن الأعم متحد مع الأخص كالنوع بالنسبة إلى الفرد والجنس بالنسبة إلى النوع. صبحكم الله بالخير. فإن الجنس متحد مع النوع والنوع متحد مع الفرد، فيصح حمل عوارض كل منهما على الآخر لما بينهما من الاتحاد العيني، فيصح حينئذ أن تسند قابلية الانقسام إلى زيد، مع أن معروض قابلية الانقسام إنما هو الجسمية، ولكن لما كانت الجسمية مقومة لزيدية زيد باعتبار أن نسبتها إليه نسبة الجنس إلى الفرد والنوع، صح حمل عوارض الجنس على هذا الفرد. وكذلك بالنسبة إلى سائر الأعراض التي تكون محمولة على الأجناس، فإنها يصح أن تحمل على الأفراد. إذن لا إشكال لا في عوارض الأعم بالنسبة إلى الأخص، ولا في عوارض الأخص بالنسبة إلى الأعم. هذه أجوبة ثلاثة طرحها السيد الخوي قدس الله نفسه، ونلخصها بالعبارة التالية: لا نسلم بأن لكل علم موضوعا حتى يجب البحث في مسائل ذلك العلم عن خصوص عوارضه الذاتية، ولو تنزلنا عن ذلك فلا نسلم بأن البحث يجب أن يقتصر على العوارض الذاتية. ولو سلمنا بلزوم الاقتصار على البحث عن العوارض الذاتية، فلا نسلم أن عوارض الأخص غريبة عن الأعام، أو أن عوارض الأعام غريبة عن الأخص. هذه أجوبة ثلاثة ذكرها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. تعليقنا على كلامه قدس الله نفسه هو التالي: أما ما ذكره من أن الإشكال يبتني على القول بوجود الموضوع فالحق أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن معنى الابتناء هو أن الإشكال لا يرد إلا إذا قلنا بأن لكل علم موضوع، والمقصود بذلك إما دعوى ضرورة وجود كل الموضوع لكل علم، أو دعوى كلية وجود الموضوع لكل علم، وبين الضرورة والكلية تلازم، ولكن ليس بين الكلية والضرورة تلازم، بمعنى أن الضرورة أخص من الكلية. أقول الإشكال لا يبتني على أن على كلية أن لكل علم موضوع، ولا على ضرورة أن لكل علم موضوع، بل مبنى الإشكال ما إذا كان للعلم موضوع، فمتى ما ثبت الموضوع ورد الإشكال، ومتى ما لم يثبت اندفع الإشكال. ومن البين باعتراف السيد قدس الله نفسه أن من العلوم ما له موضوع ومن العلوم ما ليس له موضوع، فإنه لا ينفي أن يكون للعلم موضوع، وإنما ينفي ضرورة وجود الموضوع وينفي الكلية. فإذا انتفى الإشكال في العلوم التي لا موضوع لها، كان ورود الإشكال بالنسبة إلى القسم الذي يكون له موضوع كافيا في صحة الإشكال، وذلك لأن الموضوعية تستلزم ورود الإشكال بالبيان الذي ذكره المستشكلون. إذن الجواب الأول للسيد قدس الله نفسه ليس بتام، هذا مع قطع النظر عن ضعف المناقشة في دعوى أن لكل علم موضوع، وسنذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسنثبت بحوله تعالى أن لكل علم موضوعا، وأن هوية العلم قائمة بالموضوع ومتقومة به. لكن نقول في المقام بقطع النظر عما سيأتي أن الإشكال يكفي في وروده العلم الذي له موضوع، فإنهم يقولون أن موضوع ذلك العلم هو الشيء الفلاني الذي تدور مباحث العلم حول عوارضه الذاتية، والمفروض أن كثيرا من مسائله موضوعها أخص من مطلق موضوع العلم، فيرد الإشكال حينئذ بالنسبة إلى مثل هذا العلم. وأما كلامه قدس الله نفسه في الجواب الثاني من أن المعتبر في العلم أن يكون البحث عن العوارض التي يتعلق الغرض بها سواء كانت ذاتية أم غريبة، فهذا الكلام أيضا فيه بحث، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الأحوال لا بد أن تكون متعلقة بموضوع العلم، وأنه لا معنى لدعوى وجود غرض يتعلق مع وحدته بمسائل متشتتة من دون أن يكون لتلك المسائل جامع يجمع بينها، إما في طرف الموضوع أو في طرف المحمول، والجامع أيا كان وعلى كل تقدير فإنه موضوع العلم الذي تكون تلك المسائل مسائله. وعلى كل حال فهو أسبق رتبة من الغرض المدعى، وسنناقش إن شاء الله تعالى مسألة الغرض ودخالتها في العلم. لكن نقول ها هنا أنه لا معنى للقول بأن البحث العلمي يصح أن يتعلق بالعرض الغريب إذا كان الغرض من البحث متعلقا به، فإن مثل هذه الدعوة تستبطن التهافت، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الغرض يدور مدار الموضوع، فإذا لم يكن الموضوع موجودا فلا غرض حينئذ، وإذا كان الغرض موجود فالموضوع موجود. فكلامه قدس الله نفسه ها هنا أيضا لا يخلو من إشكال. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لو سلمنا بلزوم الاقتصار على البحث عن العرض الذاتي، فلا نسلم أن عوارض الأعم غريبة عن الأخص، ولا أن عوارض الأخص غريبة عن الأعم، لأن المدار كما قال على صحة الإسناد، بحيث يكون الوصف وصفا للشيء بحال نفسه، فإنه يرد على هذا الكلام أن المدار ليس على ذلك، بل المدار على أن يكون الحال حالا لموضوع العلم ولو مع الواسطة، فليس انتفاء الواسطة ميزانا لصحة البحث العلمي، بل البحث يتعلق بالشيء ونوعه ونوع نوعه وأعراضه وأعراض أعراضه وأعراض أنواعه وأنواع أعراضه كما تقدم ذلك بالتفصيل، فإن هذا هو الميزان، وليس الميزان على أن يكون الإسناد بدون واسطة، وقد ناقشنا ذلك. هذا مع أن البناء على أن الميزان هو انتفاء الواسطة في الإسناد لا يدفع الإشكال، وذلك لأن الكلام يبقى في أن المدار في انتفاء الواسطة على النظر العقلي أم النظر العرفي، إذ من الواضح أن عوارض الفصل إنما تسند إلى الجنس مع الواسطة في نظر العقل، ولكنها تسند إلى الجنس بدون واسطة في نظر العرف، فإن العرف يرى أن الحيوان ناطق في الخارج، وذلك لاتحاد الحيوان مع الناطقية، وكذلك يرى أن الحيوان ضاحك، وذلك لأن اتحاد الحيوان مع الناطقية في الخارج التي هي معروض الضحك يؤدي إلى صحة إسناد الضحك إلى الحيوان بلا واسطة في نظر العرف. فأي المعنى مراد؟ أي المعنيين مراد في كلامه؟ هل المدار في كلامه على انتفاء الواسطة في الإسناد عرفا، أم على انتفاء الواسطة في الإسناد عقلا؟ وبينهما عموم وخصوص من وجه، فربما تنتفي الواسطة عند العرف وهي موجودة عند العقل، وربما تنتفي الواسطة عند العقل والعرف غير ملتفت إلى ذلك، وربما تنتفي الواسطة عقلا وعرفا. وهكذا بالنسبة إلى الإثبات، فإن العقل يثبت الواسطة والعرف ينفيها في بعض الموارد. نعم، لا يوجد مورد يثبت العرف فيه الواسطة وينفيها العقل، اللهم إلا أن يقال بمثل السفينة في مثل إسناد الحركة إلى الجالس، حيث يقال أن السفينة واسطة في العروض، والحال أنها واسطة في الثبوت بمعنى من المعاني، فالعرف يرى أنها واسطة في العروض باعتبار ما بين الجالس والسفينة من الاتحاد والحلول باعتبار الحلول، ولكن العقل يرى أن السفينة ليست واسطة في العروض بل هي واسطة في الثبوت. هذا يتوقف على بعض الجهات الملحوظة في هذا المثال، لكن الإنصاف أن النسبة بين الواسطة العقلية والواسطة العرفية أقرب إلى العموم والخصوص من وجهين، وإذا كانت النسبة هكذا فعلى أي مدار تبنى المسألة، على انتفاء الواسطة عرفا أم على انتفاء الواسطة عقلا؟ فإذا لم ننقح هذه النقطة، والسيد قدس الله نفسه لم يبين مبناه فيها، فلا يصح أن نقول بأن وعوارض الأعام أعراض ذاتية للأخص، أو أن عوارض الأخص أعراض ذاتية للأعام. هذا ولو جاريناه قدس الله نفسه في انتفاء الواسطة، فإننا نسلم بذلك في عوارض الأعم بالنسبة إلى الأخص، لأن حمل الماشي على الإنسان بواسطة الحيوان بدون واسطة خارجا بلا أشكال لاتحاد الحيوان والإنسان، وأما حمل عوارض الإنسان على الحيوان وأمثاله ففيه كلام، ولأن الكلام ليس في خصوص النوع والجنس حتى يقال بأن الجنس متحد مع النوع، بل الكلام في مثل الفرد من الخبز وطبيعي الخبز، فإن طبيعي الخبز ليس متحدا مع هذا الفرد من جميع الجهات، وإنما متحد مع خبزيته. أما الصفات التي لها دخالة في شخصيته وفرديته فإنها عارضة على الطبيعة. فنسبة الأكل إلى مطلق الخبز تكون صحيحة إذا كان الخبر أو المسناد متعلقا بالطبيعة، ولذلك نقول أن المأكول واقعا هو طبيعي الخبز، غاية الأمر أنه الطبيعي في هذا الفرد، هذا لا بأس به. لكن إذا نقلنا الكلام من هذا الفرد إلى فرد آخر كالصلاة التي تتحد مع الغصب خارجا، فإن الصلاة تتحد وجودا مع الغصب في مثل الحركات مع الكون في المكان المغصوب، لكن هذا الاتحاد له خصوصية بحيث يقال أن الغصب غير متحد بالدقة العقلية، وإنما هو من مشخصات الفرد، فما تعلق به الأمر طبيعي الصلاة، وما هو مورد الغصب مشخصات هذا الفرد من الصلاة. فهل يثبت الاجتماع أو لا يثبت الاجتماع؟ سيد الخوئي قدس الله نفسه، سيد الخوئي يفصل في مثل هذه الموارد، بينما إذا كان العنوان الآخر المجامع للعنوان الواجب عنوانا انضماميا فلا يثبت الاجتماع، وبينما إذا كان عنوانا انتزاعيا فإنه يثبت الاجتماع حينئذ. نقول النكتة في استثناء العنوان الانضمامي من الحكم بالاتحاد أن الصفة الانضمامية ليست عارضة على طبيعي العنوان الذي أخذ في موضوع الوجوب، وهذا يعني أن هذا الفرد ينحل عقلا إلى جهتين، هو بإحدى الجهتين معروض الوجوب أو متعلق الوجوب، وبالجهة الأخرى متعلق الحرمة. ومع هذا التعدد في العنوان الكاشف عن تعدد المعنون تندفع غائلة التضاد. وهنا نلاحظ أن هذا التعدد الذي جعله السيد قدس الله نفسه دافعا لغائلة التضاد ليس من قبيل التعدد الموردي في مثل النظر إلى المرأة المحرمة الأجنبية في الصلاة، بل كلامنا في العنوان الذي يتحد مع العنوان المحرم خارجا بهذا المعنى بهذه الصورة، بمعنى أن الاجتماع الذي هو محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس الاجتماع الموردي بل الاجتماع الحقيقي، غاية الأمر أن الاجتماع الحقيقي على درجات، فمنه ما يكون اجتماعا حقيقيا في نظر العاقل، ومنه ما لا يكون اجتماعا حقيقيا في نظر العاقل كما لو كان العنوان انضماميا، فإن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وهذا هو الموافق لكلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. نقول في مثل هذه الموارد هل يصح إسراء حكم أحد العنوانين إلى العنوان الآخر حتى يلزم التزاحم؟ هو لا يبني على ذلك، وحينئذ نقول كيف يصح له إذا كان هذا كلامه في مبحث الاجتماع أن يقول في هذا المورد أن عوارض الأخص تحمل على عوارض الأعم، ومن الواضح أن الخصوصية قد تكون عنوانا انضماميا وليست مشخصة للطبيعي، بل هي من لوازم تشخص الطبيعي. تبهتوا؟ بمعنى أن الفرد قد تكون خصوصيته مفردة وقد لا تكون خصوصيته مفردة، بل هي لازم فرديته. إذا كانت لازم فرديته وكان لهذه الخصوصية حكمان، فهل يثبت حكم هذه الخصوصية للفرد بما هو فرد؟ هذا ما لا يبني السيد الخوئي قدس الله نفسه عليه في مبحث اجتماع الأمر والنهي. وبعبارة أوضح، لو صح كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه في النوع والجنس بنحو التعاكس، بحيث أسرينا حكم أحدهما إلى الآخر، فلا نسلم بذلك في مثل حيثية الفاعلية وذات الكلمة، وذلك لأن حيثية الفاعلية ليست من مشخصات ذات الكلمة، بل من عوارض تشخصها. فلا نسلم أن كل ما يثبت للفاعلية يثبت لذات الكلمة، اللهم إلا بالبيان الذي بنى عليه الميرزا النائيني. ولا السيد الخوئي لا يبني على كلام الميرزا النائيني، هو بصدد الإتيان بجواب مستقل. فإذا قطعنا النظر عما قاله النائيني من أن الحيثية انتزاعية وما إلى ذلك، كان كلام السيد الخوئي قاصرا عن دفع الإشكال. والله أعلم.